إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
فنقرأ بالله تعالى في تفسير سورة الإنسان، وتسمى سورة الدهر وسورة الأمثال وسورة الأكثر، وهي مكية وآيها 31. روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة، وهل أتى على عيسى؟ هذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في سجدة يعني الجمعة في هاتان السورتان. فيعني يجب أن ينبغي أن يعمل ذلك على قراءة الإمام، لكن من شيء آخر يخالف هذا حتى لا يتصور العوام أن القراءة بهما سليمة محسنة وأن الصلاة لا تصح إلا بهما. وقد وقع العوام في شيء من ذلك، فعلهم وعند بعضهم أن الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة فيها سجدة زائدة لا بد فيها من التزام بذلك، فإذا استطالوا سورة السجدة أتوا بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أو غيرها من السور، يجب أن يتوقف فيها سجدة خصيصا كي يزيلوا هذه السجدة. هذا هو المحظور الذي يخشى من الوباء المداومة على قراءة هذه السورة، أن يصل العوام إلى هذا التوهم. فمن ثم كان بدأ الإمام كان وقت آخر أن يكثر هذه القاعدة وأن يقرأ لغيرهما تذكيرا للناس بأن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، هل هنا بمعنى قبل؟ هل بمعنى قبل؟ أي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا، يعني في ذلك الحين لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا منفيا نسخته في الأفلام، نسخته في الأفلام، والاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير يعني هو استفهام هل أتى، لكن المراد به قد أتى، قد أتى. أما الإنسان فقيل إنه آدم عليه السلام، وقيل بل هو كل إنسان هي للجن، وهذا هو الأقرب، لأن آدم عليه السلام ابتلي وفرغ من أمره حين سافر إلى الله سبحانه وتعالى وتلقى آدم من ربه كلمات فجاب عليه فانتهى أمر الابتلاء بالجن إليه. أما الذي لم يبتلى وما زال يبتلى فهو كل واحد من جميع آدم، إن أدركنا الإنسان من نطفة الأنساب من أبي كريم، فالابتلاء في حق يعني البشر. ومعنى قولنا الاستفهام للتقرير يعني الحمل على الإقرار بما دخلت عليه، والمقرر به من ينكر البحث. وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هم إذا سئلوا هذا السؤال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالجواب بلا شك نعم قد مضى على الإنسان دهر طويل لا إنسان به. فيقال لهم فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ والمراد بالإنسان جنس بني آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال أي ذات أخلاق، وهي موادها المؤلفة منها جمع نسج أو نسيج كسبب وأسباب ونظير وأمثال، أو يقرب من نقطة من نقطة أمثال كبرنة أعصاب، والبرنة هي الكب وأعصاب أي منفعه كأنها صارت عشرة قطع. إنا خلقنا الإنسان من نقطة الأمثال الذي تليه أي أعتبروه، وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه دون سبيل له أي بدون يدين نفس أهل لا عبثا أبدا. فجعلناه جميعا بصيرا أي منظرا كي يصرف سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيها، ولما كان سماه الليلة بهما بهبة العقل أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لا يتم انتفاعه بالسمع والبصر حتى يكون عاقلا عاقلا، لذلك انسان الله بنعمة العقل فقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك، عرفنا وبينا له ذلك بأدلة العقل والسمع، لأن القائل قد يقول أين في الآية الامتنان على الآدم بنعمة العقل بعد أن امتن عليه بنعمة السمع والبصر؟ الجواب في قوله إلا هديناه السبيل، فمن الذي يستطيع أن يستوعب ويفهم ويتبين المعنى الذي قوله؟ لا يمكن ذلك إلا من عقل. ففي ظل ذلك الامتنان عليه بنعمة العقل التي تمكنه من الهداية ومن فهم آيات الله وحججه إما شاكرا يعني بالاهتداء والأخذ فيه، وإما كفورا أي بالإعراض عنه، ومفهومنا بيكون مكدرا إلا رياضة كبيرة إما شاكرا يعني إما يكون شاكرا وإما يكون كفورا أي ليتميز كفره من كفره وطاعته من معصيته كقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما تقول قد نصحت لك إن شئت فقل وإن شئت فقل. فكذلك المعنى هنا إلا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا فتحنا في الفهم. وقد اختمل أن ذلك على جهة الوعيد بمعنى إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليكفر، فإنا أعتدنا للكافرين عذابا للشاكرين كذا، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في النهر أي لما كان الكفر قل من يتصف به قال كافرا، فلما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الانسان من خلال الكفر قال كثيرا بصيغه الجمله فان كافرا فالكفر فعل وان كثيرا صيغه مجرد، فقال كافرا اشار الى ان الى معنى قوله تعالى وقليل من عبادي الشكر وقليلا ما تشكرون، فلما كان الشكر قليلا قالت انا شاكرا، لكن لما كان الكفر هو الاغلب كما قال تعالى ان الكفر اكثر من في الارض يذلوك عن سبيل الله عبر فيها بصيغه المجرد، وهذا القول الطف من القول بمراعاه لنص الايه، هذا التعليل اقوى من تعليل بعضهم لصيغه الضمائر التي تكون لموافقه يعني ايه نص الايه. انا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا، سلاسل اي ليقادوا بها، انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا اي ليقادوا بها ويستوثق بها يلغم سدا في الجحيم، واغلالا اي اشتد فيها ايديهم الى اعناقهم، تظل ايديهم بان تربط اليدان معا ثم تربطان معا الى العمر، وسعيرا اي نارا تسعر عليهم فتتوقد، الا الابرار اي الذين ضروا بطاعتهم ربهم في اداء فرائضه وبكرار معاصيهم، الا الابرار يشربون من كأس يعني من كأس قبل تشربون من كأس أي من كأس قبل اطلقت عليها للمجاورة يعني دائما كأس خمر تكون في بين المجاورة فاكتشف قوله ايه من كأس لأن من يصيب يعني كثرة مجاورة فيها لها جاز أن تنوم عنها نفسها يسألون من كأس أي خمر فالكأس هنا مراد بها كيف الضرب فالمراد ايه المشروب ده هو الخمر من كأس يعني خمر كان مزاجها كافورا يعني كان ما تنزل به كافورا قال ابن جرير يعني في طيب رائحتها كالكافور ولما كان الكافور من اطيابهم كان كبرة عما يخيض به مما له عرق ذكي لان الكافور لا يمكن ان يكون الكافور في الجنه مثل كافور الدنيا لكن لما ساع في لغه المفسرين من العرب أن الكفور هو كناية أو يعبر به عما يطيب به فاستعمل لهذا المعنى يعني تحذير عما يطيب به مما له عرق أي رائحة غثية إن الأبرار يصومون من تأكل كان لزامها كافورا عينا يكرم بها عباد الله يكبرونها تكبيرا يعني يثير لها من منابعها في روض الجنة إثارة مجهدة تفننا في النعيم وعينا منصوبا بنحو يؤتون عينا يؤتون عينا فيسقط بها عباد الله والباء هنا بمعنى من يسقط بها يعني يسقط منها عباد الله ويكبر لها تكبيرا يعني هم الذين يثير لها من منابعها إثارة مجهدة تفننا في النعيم هذا من انوال نعيمه وادخال الحضور عليه وانه هو المدينه تفجر لها ويمكن لها من منابعها في الجنه هذا تفجر منها يوفون بالنارين هذا السؤال نسوق لبيان نار ايديه ونسق ما ذكر من النعيم يستلم على نوع تفصيل لما ينزل عنه اسم الابرار في الجلالات فان الله سبحانه كما قال ان الابرار يشربون من كأس كان من يجوزها كافرا الأبرار كما قلنا هم الذين بروا بطاعة ربهم في أداء فرائضهم واجتناب معاصيهم فكلمة الأبرار هنا اشارت إلى معنى الجامع يشمل الأعمال يعني الصالحة كل أعمال الخير ثم فضل الله سبحانه وتعالى مظاهر صفاتهم بهذا البيت وكأن سائلا سأل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية وذلك النعيم العظيم ما الذي يفعلون؟ قال تبارك وتعالى يوفون بالنفس شرعت لك الأعمال التي تحق بها هذا النعيم يوفون بالنعيم ويصابون يوما كان تبوه مستطيعا فكأنه يقول ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية فقيل يوفون بما اوجبوه على انفسهم فكيف بما اوجبه الله تعالى عليهم لان النذر يعني هو ان ينذر حصنه ان ينذر الانسان على نفسه ما لم يجر عليه ذلك لكن لك ما اوجبه وجب عليه الوفاء به فهذه من صفات الابرار الوفاء بالنذر واضح فالوفاء بالنذر كيف يتحكم ومعلوم ان النذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا من قدر الله ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل الانسان البخيل يصح ويعز عليه ان يخرج من ماله فلذلك فتح باب الناس وسمع الناس من باب ايه او سبب الحقيقه وجود الوفاء بالناس حتى يرزق الفقراء المساكين من منال هذا الشخص الذي يدخل على نفسه في الثواب ولا يخرج الا اذا وجب عليه واضح الا من استقرر به من البخيل اما انساء النذر ولخاصه يعني النذر المشروع او المعلق على الفرد فهذا فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى ولذلك كرهه بعض العلماء ومنهم من حرمه ولكن على كل حال يجب الوفاء به اذا انعقد لا بد من الوفاء به كان يقول ان اتقى الله مريضي فلله علي ان اذبح كافا دخل فهذا التعريف يكره مثل هذا النذر مكروه على الأقل المطلوب. لماذا؟ لأنك قد إن قدر الله إلا يبقى مريضا فماذا يكون؟ فهنا يعني يسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن الإنسان بعد أن تقضى حياته يعني يقول مثلا لله ثلاثة أيام أو يذبح لوجه الله مثلا أو هكذا. أما النذر المشروط والمعلق على الشرط فهذا كما قلنا فيه سوء أدبي مع الله سبحانه وتعالى. لأن عامة الناس ما يخبرون على هذا النذر إلا اعتقادهم أن النذر يؤثر في تغيير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. معظم الناس يعني أو عامة الناس يقولون يقولون إذا نذر ستقضى حاجته. واضح؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا تأثير له في قدر الله عز وجل. واضح؟ وإنما الحكمة في إيجاد وفائده أن يستخرج الإنجيل البخيل الذي لا يمكن استخراج من كنزه الا بقوه وقوه الايه؟ ايجاد الوفاء بهذا الحمد. وكثيرا يعني يسال بعض الناس اسئله انه نظر لئن حصل له كذا لا يفعلن كذا وكذا او لا يقولن كذا وكذا او غير ذلك من هذه الايه؟ النذور. هو يغيب على نفسه الله سبحانه وتعالى ما أنزل عليه هذا. وما جعل النذر سبيلا لتحصيل المقاصد التي لم يطلبها. فهو الذي ضيق على نفسه وألزم نفسه فيجب عليه الوفاء. الذي يقصد أنه مع الوقت يعني قد يصيب بعض الملل ويبدأ البحث عن مخرج حتى لا يواظب على الوفاء بهذا النذر. ف يعني نقول يجب عليك الوفاء ما دام في مهلتك ومستطاعتك أنت الذي ألزمته. فمن ثم لابد ان توفي بهذا النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله سبحانه وتعالى نبح هنا بانهم يوفون بما اوجبوه على انفسهم. فكيف بما اوجب الله عليهم؟ لا شك انهم اشد بليغ عظيما. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كان شره اي كان عذابه مستثيرا منتشرا ظاهرا للغايه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويطعمون الطعام على حبه اي مع حب الطعام مع انهم يحبونه ويميلون اليه لكنهم يؤثرون الفقراء والمساكين على انفسهم. هذا معنى على حبه يعني بالرغم من حبهم هذا الطعام. ويطعمون الطعام على حبه اي مع حب الطعام كقوله لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او يقول المراد ويطعمون الطعام على حبه على حب الله على حب الله. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى عنهم انما نطعمكم لوجه الله لذات الله لا رياء ولا سمعه ولا ابتغاء مقابلة منكم أو أجر أو مجازاة على ذلك. فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا يبين أن إطعام الطعام إلى أعمال البر. إطعام الطعام إلى الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى خاصة إذا كان إطعام الطعام للمحتاجين من الفقراء والمساكين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسيرا يعني مأسور من حرب أو مصلحة. فإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدون الصدقة عليهم. فهم أولى الناس بالصدقة. فإن المسكين عاجز عن الاكتساب لما يكفيه. وأما اليتيم فقد مات من يعوده ويكتفل له مع نهاية عجزه بصغره. والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة. قال في الإنجيل والآية تدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يعني لقوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا كفورا. يعني نحن في إطعامنا هذا إنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتغي وجهه لا نبتغي منكم جزاء ولا خطورة. فقولهم إنما نطعمكم لوجه الله يعني يسمى وحبنا الله أما ألف سنة بيجي منه سنة لا يجي منه لله الولى ختين رعب. فهذا يدل على أن إطعام المسجد مما يتقرب به الله سبحانه وتعالى. وقد زعم بعض الناس أن ذلك منسوق بآية الخير، وهذا ليس بخير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث لك في كل ذات كبد مرقة أب، في كل ذات كبد مرقة أب ورقة. فإذا كانت المرأة البغيض حينما سقط الكلب الذي كان يهلك من العطش فغفر الله لها من إحسانها إلى كلب، فلا شك أن الإحسان إلى الإنسان مما يعني إذا استقبل المية بأبواب الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، ومحل ذلك إنما هو صدقة التطوع. أما صدقة الفريضة فلا كل ذلك للكافر، لكن هذه الآية تدل على أن الكافر يمكن أن يصدق عليه الطعام والشراب بقوله تعالى وأثيرا، لأن الأثير هل يمكن أن يكون أثيرا مسيئا ومسيئا؟ فإذا يأثر المسلمون مسيئا أخر نوع في الإسلام هذا لا يقع، لكن الأثير لا بد أن يكون كافرا. لكن بما أنه كان مستضعف لا حيلة له، أثر محكوم لا يستطيع أي حيلة ولا استطيع الكسب ولا نحو ذلك، فمن يعني أثنى الله على هؤلاء الأمراض الصالحين بأنهم من أعمالهم الصالحة التي تحق بها هذه المنازل العليا في الجنة أنهم كانوا يتعلمون الطعام، إنما يتعلمون الطعام على حبه مسكينا ويزيدا وأثيرا. إنما يطعمكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا فتنة. وقد ثبت جملة من الأحاديث في ثواب إطعام الطعام وثواب ومنزلة طعامه في الجنة، خاصة إذا كان الطعام الطعام على حبه يعني مع الخطاب، فالإنسان جوعان وعبد الطعام الذي يستهي ويحبه ويسوق إليه ثم إلى به يؤثر أخيرا أو مسكينا أو أخيرا لهذا الطعام لوجه الله. فهذه نوع من معرفة النفس وغرض من مراجعة الإيثار لا قضية عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل الإنسان يعني كما كان بعض العلماء من سمع بعمل يعني صالح فعمل به فينبغي له أن يعمله حتى لو مرة، أي عمل صالح ورد النبض إليه أو الطبيب إليه يسأل تعالى أن تمتثل له حتى لو مرة حتى تكون من أهله. فمثل هذا الشيء إذا لا منع الإنسان يعد طعاما يحبه ولا يشتهي من أحب الطعام إليه، شوف أحسن ما يحبه ويعد الطعام ثم يكون محتاجا إليه واضح، ثم يعني كان يكون قائما مثلا او ما عنده من هذا الطعام ثم يؤثر به فقيرا او مسكينا، يعمل هذا حتى لو مره. لكن الوالد يرعونه كله وانت تتلو الايه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وتقتصر على فيها واحده ولم تمثلها مره واحده على حرمان كبير. فاذا يحرص الانسان على تطبيق ذلك حتى لو مره، فاذا فتح الله عليه ربما تكون حسنات تلد حسنات وهو اصحق يعني المزيد من أعمالي الجد والخيرات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله يعني قائلين ذلك ونطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قائلين إنما نطعمكم لوجه الله. واضح؟ إلا بلسان الحال أو بلسان المقام إزاحة لتوهم المن المنكر للصدقة وتوقع الزكاة. هذا إذا قاموا بلسان الحال، لماذا قاموا بالقراء والمفاتيح والأسرار؟ قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى يزيح توهم المن الذي يمكن الصدقة لا تمكن صدقتكم بالمن والألم. فما هم يمنون نحن نطعمكم لوجه الله تقربا الى الله، لا نريد من ذلك ان نمن عليكم فنبطل صدقتنا، ولا نريد ايضا ان تقابلونا بمكافاه بالمثل، انما هذا محض قربه نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. فلا نقبل اطعامكم الا ثواب الله تعالى والقربه اليه والزلفى عنده، واطلاق الوجه على الذات مشهور. لا نريد منكم جزاء أي مكافأة ولا سفورا أي ثناء ومليحة أي ثناء ومليحة. نقول هذا وإن كان بعض الناس قد يسيء استعمال آيات القرآن أحيانا بعكس ما نزل فيها به، فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يختم من يجهل عليه أو يريد الكلام يقول له إيه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هو لا يحميها كما ورد في القرآن في سياق يعني الإعلام المشاركة والمواداعة وأن الذي يقابل أبياته هي لا، ده هو هدف من كل الكلام أن يختمه بأنه إيه جاهل. لو يستعمل آية الكتاب مع أن الآية أتت لغير ذلك كغير هنا الآية جاءت لتظهر إنما يمكنكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا، أحيانا من الناس من يرائي بنفس هذه الآية هنا يمكنها الفقراء والمساكين فالشارح طبعا والمغني من الغير المغنية والفرد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واضح لكن الاصل في فعل المسلم ان يحسن الظن به انا اريد وجه الله سبحانه وتعالى يسمع من الناس من يتساهل في الطعن في النوايا الذين يسلكون في سبيل الله خاصه في رمضان. لا ادري ما شف الكثير جدا من الناس او الكتاب ما يذكرون لا يتم الالف من واحد الرحمن الا بانها هذه يعملها اولاد مراؤون يريدون الظهور ويقولون كذا وكذا. هل دخلت شققت عن صمته واطلعت منه على ذلك؟ فالإنسان يعني لا خير عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق إلا في هذا الحال، يعني كل كلمة طيبة أصدق. أما أن تقول هو مرائي هؤلاء ناس يريدون الشهرة يريدون كذا فهل تحط عن قلبه؟ فالأصل إحسان الظن بالمسلم وحمد أفعاله على أحسن الوجوه وتأول ما يناقض ذلك بصدر المسلم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يعني من عذاب ربنا يوما، يعني عذاب يوم، إنا نخاف من ربنا يوما يعني عذاب يوم عبوسا شديدا مظلما أو من شدته تعبت فيه الوجود من شدة مكاره وطول بلائه. قمطريرا أي شديد العيوث فيه والكرب، وخوفه من اليوم كناية عن عمل ما يؤلله فزعه وهوله من الصالحة. فعن نقول قرير إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فنعمل من أجل أن نأمن في ذلك اليوم المخوف، وإلا لا يمكن أبدا أن يكون السياق في مدح الخوف العقيم الذي لا يريد عملا صالحا وهو خوف خوف النساء. فكذا النساء أو قبل النساء إذا سمعت الوعظ يبكين ويتأثر، ثم إذا فرغنا من خلق العلم أو من الذكرى يعود كل إلى ما كان عليه من قبل. فمثل هذا الخوف لا عبرة فيه، إلا الخوف الذي ينعكس على يعني السلوك بإصلاح حال عرض الله سبحانه وتعالى والرجوع عن المعاصي والإنجاب عنه. فهذا معنى الخوف، إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل ذلك لأجل طلب الأمن في ذلك نعمل الصالحات. لأن الخوف صوت قائد، الخوف صوت مثل الفرقان الذي يصير يضرب به الفرق حتى يمشي. أما خوف يغسل العين ويغلق القلب إلا بعد ذلك يعود كما كان فهذا ليس هو الخوف الذي يحمل. فلذلك في التفسير نقول إلا نخاف من ربنا يوما نعبد القمطريرة فنعمل لأجل خوفنا كي ننال الأمن في ذلك اليوم العبوس القمطريرة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أي بسبب ما ذكر من خوفهم منه تبارك وتعالى. ولقاهم نظرة، وتلاحظون هنا أن لا الصالحين لأن سبح الله سبحانه وتعالى بالخوف، بالخوف كان الخوف من العذاب أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما يذكر كلام بعض الصوفية المنحرفين الذين يلتقطون عبادة الخوف أو عبادة الرجاء، فيقولون نحن لا نعبده عز وجل خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته وإنما نعبده إيه؟ حبا فيه، حبا فيه. ولذلك قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الرجاء وحده فهو مرجئي. ومن عاده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فذلك المؤمن المؤمن الموحد. والله تعالى امتدح الانبياء بقوله عز وجل انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن وسبب يعني تقرب الانبياء والصالحين الى الله تعالى بعباده الحب والخوف والرجاء. فما يعني التقاط الصوفيات لمرتبه الخوف ومرتبه الرجاء هذا من انحرافهم وذهلهم بايات الله تبارك وتعالى. الله هنا منحهم به بالخوف ورفع على ذلك هذا الجزاء الجزيل. فوقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم الذي ذكر انفا. ولقاهم نظره نظره يعني في الوجوه وسرورا اي في القلوب. هذا مدح للظاهر والباطن. لقاهم نظره في الظاهر قرأوا لهم ناظرا وسرورا اما في الوجوه ففرحت الايه مسرورا. وجزاهم بما صبروا جنه وحريره. وجزاهم بما صبروا اي على طاعه الله واجتناب محارمه وصبروا على الدعوه لسبيل الله تبارك وتعالى واحتمال الاذى الذي يلقونه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجزاهم بما صبروا صبر حث النفس عن التفقد على المطلوب او حث النفس معنى اجبارها على الثبات والاستقامه على طاعه الله تبارك وتعالى. الصبر على طاعه والصبر ايضا عن الحرام والصبر على الابتلاء والمصابين. وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا يعني حريرا يلبسونه ويتزينون به. وطبعا كما قلنا مرارا ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. فاطور الجنه ليس لهم من فاطور الدنيا الا الاسم فقط، لكن الحقيقه لا يمكن لبشر ان يجد منها كما قال الله سبحانه وتعالى اعددت فيها لعباد الصالحين ما لا اذن سمعت ولا خطر على قلب ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بصر. ونجاهم بما صبروا جنه وحريرا يلبس له ويتزينون به متكئين فيها على الارائك اي على السرر لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. مقصود لا يرون فيها شمسا يعني لا يكون فيها حر، لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا بردا. فهذا من باب ذكر الملزوم واراده ذكر الملزوم واراده اللازم. الهجوم الشمس يلزم منه وجود الحر والزمهرير يلزم منه وجود البرد. المعنى لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا زمهرية يعني ولا برجة. ودانية عليهم ظلالها أي ظلال أشجارها قريبة منهم مظلة عليهم زيادة في معيلهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت سقوفها تذليلا أي تسلت ثمارها لمتناولها فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا خوف. يعني سهل جدا أن تحصل على الثمار لا يعوقك عنها بعد ولا خوف لأنها قريبة دانية ولا خوف يؤذيك إذا أردت يعني خبط هذه الثمار. ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوطها تذليلا أي أذلت ثمارها لمتناولها فلا يرد أيديها عنه أيديهم عنها بعد ولا خوف. ويخاف عليهم بآلية من فضة وأكفاف يعني عقود وهو كوز لا أذن له. ويخاف عليهم بآلية من فضة وأكفاف كانت قواريرا قواريرا من فضة. قال أبو البقاء حسن التكليف لما اتصل به من بيان قبلهما. فلولا التكليف لم يحسن ان يكون الاول راس ايه لشده اتصال الصفه بالموقف. فيقام عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا اي في انفسهم ان تكون على مقادير واحكام على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا. يعني قدروا في أنفسهم هذه الأشياء التي هي من فضة تخيلوا لها أشكالا ومقادير وصور معينة فجاءت كما قدروها كما تخيلوها جاءت أو قدرها لهم الثقات على قدر أيديهم لا يزيد ولا ينقص وهو ألذ بالسارد لكونه على مقدار حاجته لا يصدر عنها ولا يعجز يعني أسعد من كل كلفا تجد عطشان في جو تغيير الحرارة فأوتي بماء بارد أن يكون هذا الماء كافيا لحاجته فلا هو يكون قليلا يكون صغير بكرا لا يكفي ولا هو كثير بحيث يطير منه ويصدر منه شيء لكن ما كان على مقدار حاجة إلى الغيب والابتلاء هذا الأفضل يعني ألذ للسالمين لكونه على مقدار حالته لا يصدر عنها ولا يعجز قال أبو خيام أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم وهو أن أصله قدر ريهم منها تقديرا قدرها تقديرا أصلها قدر ريهم منها تقديرا والري العقل فحذف المضاف حرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه قدروها تقديرا وللقول فيها كأسا كان إيمانها زنجبيلا أي ما يشبهه في الطعم فكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به العرب يستلذون الشراب الممزوج بالزنجبيل يسرب ليس في الجنة من في الدنيا إلا الأسماك فالزنجبيل ليس كالزنجبيل الخمر طبعا ليس كالخمر وهكذا عينا فيها تسمى سلسبيلا يعني يرسلن عينا او ينظرون عينا فيها تسمى سلسبيله وهي سبيله الجبنه المنسابه لنوع خاص بهيد فهذا معنى السلسبيل بهيد الجبنه هذا السلسبيل ان يجري بسرعه منسابه لنوع خاص بهيد يدخل البهد على المثل ويطوف عليهم ولدان مخلدون يعني لا يموتون ولدان لا يموتون أو دائم تمامهم لا يتغيرون عن تلك السن أو مسورون أو مخرطون يعني يلبسون الأسرة أو ما يلبس من الكراب في الأذن إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي لحسنهم وكثرتهم في منازلهم ولباسهم في منازل أماكنهم فإذا رأيت ثم يعني إذا نظرت في الدرجة ورميت بطرفك ما أوتي الأقرار إذا أوتيت نظرة ورأيت ثم هناك في هذا المكان وهو الجنة وإذا رأيت ثم أي إذا نظرت ثم يعني هناك في الجنة ورميت بطرفك ما أوتي الأقرار رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أي واسعا لا ينفذهم فقط ودي قراءة وإن كانت يعني ثانية وإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا فتدل بها على رؤية الله هذا المبنى في الآخرة عليهم ثياب سندس والسندس هو ما رق من الحرير حرير رقيق عليهم ثياب سندس خذ سمعت الرق ثياب سندس خذوا رؤيا السبرق وقرئ طعن ولو ذا الرق بدون ذكر ايه ثياب من ثياب مرفوعه يبقى عاليه ثياب سندس خذ رؤيا السبرق يعني هنا ذكر ايه ثياب اما اذا قرئت بالكف يبقى ذكر ايه سندس ثياب سندس خضر واستبرق يعني سندس لسندس واستبرق استبرق بخلاف البيت السندس ان السندس كما قلنا هو ما رق من الحرير اما الاستبرق فهو ما غلظ من الزيبان وهذه الكلمه واستبرق فيها ايضا القراءتان رقعا وجرا واستبرقوا اي واستبرقين وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم ثوابا غليظا، اي ليس برزق كخمر الدنيا، وسقاهم ربهم ثرابا غليظا يعني خمر الجنه. وهو خمر الجنه الى يوصف ذلك انه طهور، طهور فاخذ من مفهوم هذا الصفه طهور ان خمر الدنيا نجاسه حسيه، وهذا مذهب الائمه الاربعه. وسقاهم ربهم ثوابا طهورا اي ليس برجس كخمر الدنيا، او لانه لم يعطر فتمسه الايدي الغبره، لو كان يعطر فتمسه الايدي فليكن فيها حضاره مثلا، وتستبيته الاقدام الدنيئه، ولم يجعل في الجبال التي لم يعن بتنظيفها. والايه مما يتصرح بها في نجاسه الخمر بما فيها من التعريض بها، وليس تعبير القصري هنا يستروح يعني دلالة ان هي من دليل قوي، المفهوم هنا ليس دليل قوي عن الناس الحمد والخلاف طبعا فيها قوي، لكن مما يصرح يعني ايه يعني مما يصرح بها في الناس الحمد لما فيها من التعريض بها، فما دام تعريضا لا يصح ان يكون دليلا ايه خاصا عن هذا المفهوم مفهوم الصفه. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إن هذا يعني هذا الذي أعد من ثوابهم كان لكم جزاء أي على ما قدمتم من الصالحات، وكان سعيكم مشكورا أي مجازا عليه غير مبلغ. نقرأ في الجرائد بالوقت وآخر فكر واحدة كان مسؤول سياسي معين مثلا او تستخدم في الجنازه او عزه او عمل كذا وكذا، ففي باب الاسماء ايه خطر، سعيد جدا ان فلان يعني سخر له هذا القرية، فكيف اذا كان الذي يذكر لك اعمالك والله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يغير اجر من احسن عمله و يجزيه على ذلك كما قال تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يعني مجازا عليه غير مضيع. إلا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أي عظيما لا يقدر قدره، فتنزيلا هو ذكر لكن نقول ذلك يقصد إليه التعظيم، إلا نزلنا عليك القرآن تنزيلا عظيما لا يقدر قدره، فأمره الحق ووعده الصدق، والقصد تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم وطرح صدره وتحقيق ان المنزل وحي، وعدم المبالاه برميه له بالسحر والكهانه، ليس بسحر ولا بكهانه، وانما هو تنزيل من لدن الله سبحانه وتعالى، وهو قال انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر بحكم ربك اي من الصبر به، فاذا كان الله قد امرك بان تصدع بالقران وان تغلغ به وان تعمل باوامره اصبر لما حكم الله سبحانه وتعالى به وامرك به، فاصبر بحكم ربك اي من الصبر به والتبليغ لايه والعمل باوامره، ولا تطع منهم اثما او كفورا اي ولا تطع في معصيته تعالى من مشرك مكه من ركب الاثم وجاهر بالكفر، ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك بما فيك من مال او مطلب، وان الا على ذلك فلا تطع منهم اثما او كفورا، بديع الكفر على سبيل التكفير، التكفير يعني لا تطع من كان فيه احد هذين الوصفين اما ان يكون اثما واما ان يكون كفورا، فالنهي عن من اجتمع فيه يعلم بالطريق الاولى، يعني إذا خاب الله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع الآثم ولا الكفور، فإذا نهي عمن يعني عن كل واحد منهما على الفراغ من اتصف بأحد هذين الوصفين، فالأولى أن ينهى عن إطاعة من اجتمع فيه الوصفان وكان آثما كفورا، أو أن أو هنا بمعنى الواو ولا تطع منهم آثما وكفورا، أو تقول بمعنى الواو يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا، قال القراء أو هاهنا بمنزلة الواو، وفي الزحف وليس كان مبدا لا يكون بمعنى لا فهذا لذلك ما عنده فيه. فإن بالنعم يخل الضرب إلى وصف هو به أخلق فأجبر لا تكون آثما بل كفورا ومتربط ما هو أشد من الإثم أنا هو الكفر. وإلا للتخيير في التسمية يعني إن شئت أن تسميه آثما أو إن شئت تسميه إيه الكفور لتحقق مفهومنا فيه فهو فعلا آثم وهو أيضا كفور. واذكر اسم ربك أي بدعائه وتسبيحه والصلاة له بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له للتهجد فيه وسبحه ليلا طويلا أي مقدارا طويلا نصفه أو زيادة عليه. وفي هذه الأوامر مع الأمر في أوله مزدلل وأمثالها ما يدل على العناية بقيام الليل والفرض عليه. والأمر هنا خاص به صلى الله عليه وسلم بناء على أنه ولي الوجود. إذا قلنا إلا ولي الوجود فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحكم ربك ولا تطع منه آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالأمر هنا في التهجد إذا كان على سبيل الوجود فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو إذا قلنا إنه يشمل غيره تبعا فهو الفرد المشترك. الفرد المشترك أنا والمشروعية المشروعية قيام الليل. والفرد حقه صلى الله عليه وسلم أن يستعين بما عن قوله والصبر بما أمر به بالصبر على أذاه والصلاة والتسبيح. فهذا هو الذي يستدفع به أذى الأعداء. هذا الذي يستدفع به أذى الأعداء كما يقول الله تعالى هنا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الصلاة والتسبيح. وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تبارك وتعالى على كلمة عليه السلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. وقال تعالى فاصبر على ما يحمدون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأنت به. كان يقول الصحابة ولا سلف ولا سلف إذا وقع به البلاء أو كلف عليهم يعني غالب ما كان يقولون يعني يسوغون تقاعسهم وتقابلهم بأن الحب الكذا والحاوئين إلى أخير لكن كانوا يستهينون أنفسهم وأن هؤلاء ما يصنفون إلا من ذنوبنا. والطريق واضح ليس إلا الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة والاستقامة وأن يستهل كل نفسه وأن الدعوة كلها في السنة بسبب الوجه هو ولا يمكن المسؤولية على فعل غيره. فإذا طبقت يعني التوبة كشف الخرق كما يقول الشاعر بجنوبنا دامت دليلتنا والله يكشفها إلى سبنا. ففي الحقيقة ليس هذا بسبب قوة الأعداء وإنما هو بسبب ذنوبنا كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا العلاج هو ليس أن نعزو ذلك إلى قبضة الخلق وتسلطهم وإنما هو الذنوب وأننا جزءنا يسلط الله علينا من هم من أجسامنا كما قال تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن هؤلاء أي هؤلاء المشركين يحبون العاجلة أي لذات العاجلة فيسعون لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث والنفس. يريدون الدنيا مهما ترتب على تحصيل الدنيا من عواقب يعني لقلة بالدين فلا يهم أن الدين جملة الأخرة والأخرة دي نسيئة خلينا في النقد إذا نقد ده نسيئة خلينا في الإيه يقولون عن يشتري المرضى وغيره بكره النار والإشرار إذا إذن ونسوا بخلال ألف اليوم واضح. هذه طريقة التفكير من لا يؤمن بالله فليميل الآخر، أو بصيغة أخرى من يحب العادلة وأنت هذا اليوم التقيل يوم الحساب، إن الأولياء يحبون العادلة. ومن عجيب الأمر أن نرى بعض المسلمين يتاجرون الكفار في إيثار العادلة وبالصد عن سبيل الله وتحريف الدين والتخلل في آلية المؤمنين وصفها به واضح متعرفا للكفار، يعني لهم حظ من قوله تعالى هنا إن هؤلاء يحبون العادلة يريدون اللذات العادلة سواء كانت السهوات أو المناصب أو الرئاسات ونحو ذلك، فيتعلى لها جهدهم. وإن أهلكوا الحرث والنسل تخرب الدنيا اللي فيها ينتقل نور الله ولن يكون إن شاء الله تعالى تخلق الدعوة أو تخلق. المهم أن جمال هذه العادلة التي يتفادون في سبيل تحصيله، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، فكل المقاتل يأتي بحب من سخيلة، يعني يوما سبيلا لثقل حسابه وسدته وأخذه. نحن خلقنا من وسببنا أكره، يعني سببنا خلق منه وأعضاء دماغه. الأب معناه لغة الشد والرق، الأب الشد والرق. فيطلق ايضا على من يسد ويربط به، يعني الحد نفسه يسمى ايه؟ اثر. واذا كن الاثير اثيرا بمعنى انه مربوط، ففي جهه الاعصاب بالخلال المربوط بها ليقوى البدن بها او لامساكها للاعضاء، واذا سموها رباطات ايضا. طبعا هذه الايه الكريمه نحن خلقناه وتغابنا اثره، تماسك هذه الدنيا التي بناها الله تعالى بأعظم حكمة وخلق جسم الإنسان طبعا من درجة علم التسليح، يعرف من ذلك العجب، العجب من ذلك كامل فيما مضى يعتبرون أن علم التسليح من أقوى الأدلة التي تعين على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وقدرته. الآن ترقى طبعا علم التسليح جدا واستحدث العلوم أعظم وأعظم 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 للتسليح يتعامل مع الجسم، لكن لما ترى بقى وراء الحية وفروع مئات الكلام من العلوم التي يعني تتفرع عن ذلك لا رأيت الأعجب والأعجب. طبعا نحن خلقناه وكذبنا إخرام، كيف يقوي الله تعالى بنية هذا الإنسان حتى يقف على قدمين لا يمشي على أربع كما تمشي الدواب والنهاية، وإنما يقف مستويا رافعا رأسه بهذه التربية المكتملة. ما الذي يمثل تخيل الإنسان بدون هيكل عظمي؟ جسم الإنسان ما كان فيه لحم، ماذا كان يحصل؟ هيقع كده كتلة لحم متكلمة على الأرض بدون العظام. طيب لو بدون العظام ومفيش العضلات كيف سيتحرك؟ الحركة يعني النشاط وقراءة الحاجات السعي في المصالح هذا كله بآثار هذا الخلق المحكم وشهدنا أسره. فللعظام دوس، للعضلات دوس، للأعصاب بنوعيها الحسية والحركية دوس وهكذا. فهذا كله حقيقة هذه الآية تستحق يعني أن تفرد من المحاضرات لا محاضرة الوحيد لنعرف نتأمل في معنى قوله تعالى نحن خلقناه وكذبنا أسره. ولكن للرغبة طبعا في القرآن بسرعة من التفكير إن شاء الله تعالى قبل رمضان نضطر إلى أن نتجرد ونعم يأتي وقت بعد ذلك المسجد هذه بحب التفكير. لكن هذه إشارة عابرة ومفتاح لمن أراد أن يتوسع فليقرأ في هذا العلم وسيجد العجب في ذلك. وسببنا أسرهم أي خلقهم وأعضاؤه دينهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا كنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين. وهذا محط التضليل وما قبله كالتعليل له، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخوفهم ويعيثهم عدل أنكم إن لم تتوبوا وإن لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستمرارهم على ما انتم عليه من كفر فان الله سبحانه وتعالى قادر الى شاء ان يذهبكم وياتي بالاخرين افضل منكم ولا يكونوا امثالكم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وشد أسركم، فهو قادر على أن يخلق غيركم كما خلقكم ويستبدل في غيركم. إن هذه أي السورة تذكرة، إن هذه أي السورة أو الآيات القريبة التي مرت آنفا، إن هذه تذكرة، تذكرة أي عظة لمن تذكر واستعظ، إن هذه تذكرة عظة لمن تذكر واستعظ، فمن اتخذ إلى ربه سبيلا أي بالطاعة الموصلة لقربه إيصال السبيل للمقصد، فلعل السبيل الوسيلة للوصول إلى الهدف والمقصد، فكذلك الطاعة هي السبيل للوصول والقرب من الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم، لأن الأمر إليه لا إليكم، أي لأن ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع من العبد، وما شاء منه وقوعه وقع، وهو رضي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا تأويل السلف. فقالت المعتزلة أي وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله بقدرهم عليها. وهذه المسألة يعني ناقشناها من قبل بالتفصيل في الدراسة الأخيرة في القضاء والقدر. إن الله كان عليما حكيما، كان عليما بأحوالهم وما يكون منهم، حكيما أي في تدبيره وصنعه وأمره، يدخل من يشاء في رحمته، هذا بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته، أي يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، يدخل من يشاء في رحمته، يعني يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يخلص مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى، يعني بالتوفيق، حيث يوفقهم لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين والظالمين الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما نزل أعد لهم عذابا أليما، يعني عذاب النار، وقال الله إياه لنبيه وسلمه، وهذا آخر تفسير سورة الإنسان، سورة هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.